هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة، أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر العبرانيين، ونحن الآن بصدد تناول الفصل الثالث منه. رأينا في الحلقة السابقة كيف أن المسيح قد تألم مجربا دون إمكانية أن يفشل في الاختبار. لقد تم إخضاع يسوع للاختبار لإثبات أنه الشخص الذي يدعيه. ويضيف كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن يسوع اجتاز جميع الاختبارات التي يمكننا أن نخضع لها، وأنه بقي بدون خطية. وبما أنه قد تألم وجرب، فباستطاعته أن يعين ويساعد هؤلاء الذين يقعون في التجارب. إنه حي في هذه اللحظة، وهو يجلس عن يمين الآب ويشفع لنا. وبصرف النظر عن الاختبارات التي قد نتعرض لها، فإنه موجود لإعانتنا ومساعدتنا. وللأسف الشديد، فإننا ننسى في كثير من الأوقات أنه موجود، ونحاول أن نخوض المعركة لوحدنا. لا يا صديقي، بل تذكر دوما أنه موجود من أجلك، وأنه يريدك أن تأتي إليه. بدأنا بالفصل الثالث من سفر العبرانيين، والذي نرى فيه أن المسيح أعظم وأسمى من موسى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا مرة أخرى الآيات الست الأولى من الفصل الثالث من العبرانيين.
من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد أن يتكلم به. أما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية.
قلنا إنه كان يوجد لدى الشعب القديم دعوة أرضية، لكن الله وعدهم أيضا ببركات روحية. وسوف يوضح كاتب الرسالة إلى العبرانيين أنهم انتقلوا إلى عصر مختلف. ففي الماضي كانوا يقدمون ذبائح حيوانية بحسب شريعة موسى، وكان من الصواب أن يفعلوا ذلك. أما الآن فقد بات هذا شيئا خاطئا، لأن كل شيء اكتمل وتحقق في المسيح، وهم لديهم دعوة سماوية. كان الرب يسوع رسولا بكل ما في الكلمة من معنى، كما كان أيضا رئيس كهنة. فالرسول يشبه النبي من حيث أنه يأتي من عند الله حاملا رسالة، وهو يتحدث إلى الناس نيابة عن الله. أما رئيس الكهنة فهو يسير في الاتجاه المعاكس، فهو يذهب من عند الإنسان إلى الله، حيث أنه يمثل الإنسان أمام الله. وأذكرك عزيزي المستمع أن هناك إنسانا في المجد اليوم، وهو يمثلنا هناك. وما أروع أن يكون يسوع هناك في السماء يحامي عنا ويشفع لنا. أجل صديقي المستمع، إنه إلى جانبنا. الآن سوف يبين لنا الكاتب أن المسيح أعظم من موسى. فبعد أن رأينا أنه أعظم من الأنبياء الذين قاموا بتوصيل رسالة الله إلى الناس في العهد القديم، وبعد أن رأينا أنه أعظم من الملائكة، فسوف يرينا الكاتب الآن أن المسيح أعظم من موسى، وذلك انطلاقا من أهمية موسى لدى العبرانيين. عدد 2: حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. كان الرب يسوع أمينا للذي أقامه، فقد كان أمينا حينما نزل إلى هذه الأرض لتمثيل الله أمام الإنسان، كما أنه أمين في تمثيلنا أمام الله. يقول: كما كان موسى أيضا في كل بيته. ما هو البيت المقصود هنا؟ ترد كلمة بيت 7 مرات في الآيات القليلة القادمة، ومن المهم أن نحدد المعنى المقصود من هذه الكلمة هنا. هل هو بيت موسى؟ لا أظن ذلك، بل هو بيت الله، فقد كان موسى أمينا لبيت الله. لقد دعاه الله للقيام بشيء معين، وقد قام به بكل أمانة. صحيح أن موسى ارتكب بعض الأخطاء التي ذكرها بنفسه في الأسفار 5، فقد كان موسى حاد المزاج أحيانا، ففي إحدى المرات قال له الله أن يكلم الصخرة، لكن عوضا عن التكلم إليها قام بضربها، وقد كان هذا العمل خاطئا لأن تلك الصخرة كانت تمثل المسيح وعمله نيابة عنا. وقبل سنوات من تلك الحادثة أمر الله موسى أن يضرب الصخرة، وبما أن الصخرة قد ضربت مرة فلا ينبغي ضربها مجددا، وقد ضرب المسيح عنا لمرة واحدة فقط ولا حاجة لأن يضرب من جديد. لكن موسى فقد أعصابه ولم يكن يدري عواقب ضربه للصخرة في المرة الثانية، ورغم أن موسى ارتكب بعض الأخطاء أثناء حياته إلا أنه من الرائع حقا أن نلاحظ بأن الشيء الذي يذكره الله بعد موت موسى هو أمانته، والأمانة هي الصفة التي سيقوم الرب يسوع المسيح بامتداحها في شعبه حينما يقول: نعم أيها العبد الصالح والأمين. لهذا ينبغي علينا صديقي المستمع أن نكون أمناء دوما، وذلك بصرف النظر عن من نكون وعن العمل الذي أوكلنا الله للقيام به. وهكذا يقول الله عن موسى بأنه كان أمينا. ألا تعتقد أخي الكريم أنه سيكون من الرائع أن تسمع الله وهو يقول عنك إنك كنت أمينا؟ والآن لاحظ أن الآية بدأت بالقول بأن يسوع المسيح كان أمينا حال كونه أمينا للذي أقامه. لكن كيف كان المسيح أعظم من موسى؟ عدد 3: فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. لقد كان موسى أمينا في بيت الله، لكن الرب يسوع هو من بنى البيت، إنه الخالق، أما موسى فهو مخلوق. هذا هو الفرق عزيزي المستمع. عدد 4: لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. فلا يمكن أن يكون هناك بيت دون أن يكون هناك من يبنيه، فالبيوت لا تنبني بمفردها، بل هي بحاجة لمن يبنيها. ولكن باني الكل هو الله. الرب يسوع المسيح هو الله وهو الخالق، لكن لم يكن بإمكان موسى أن يدعي ذلك. عدد 5 و6: وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. لا يقتصر سمو المسيح على موسى في أنه الخالق وموسى المخلوق، لكن أفضل ما يمكن أن يقال عن موسى هو أنه كان خادما لله، ولم يحدث أبدا أن دعي موسى ابنا لله، أما المسيح فهو ابن الله. وهنالك فرق كبير بين الابن والخادم في البيت. وهكذا فإن المسيح أسمى وأعظم من موسى من جانبين، فالمسيح هو الخالق وهو الابن، وهذا أمر هام وينبغي علينا أن نلاحظه. إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. كان لدى الرسول بولس طريقة مميزة في استخدام إن لا كأداة شرط، وإنما كأسلوب جدل ومنطق. وبعبارة أخرى، إن كنا أولادا لله وكنا شركاء في الدعوة السماوية، فسوف نكون أمناء ونتمسك بثقة الرجاء إلى النهاية. فهذا هو الدليل على أننا ننتمي إلى بيت الله. فعلى سبيل المثال، يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى والفصل الثاني: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. من المحتمل أن يكون الله قد سمح بوجود البدع والهرطقات لكي يخرج هؤلاء الأشخاص غير المؤمنين من الكنيسة، فالبدع والهرطقات تعمل كمصفات في يد الله، والدليل على أنك ولد من أولاد الله هو أن تبقى ثابتا وراسخا في إيمانك، ورغم أن هذا لن يجعل منك ولدا من أولاد الله إلا أنه يثبت أنك أحد أولاد الله. فإن كنت مؤمنا فسوف تثبت لا لأنك قادر على ذلك، بل لأن الله قادر على جعلك تثبت. وهكذا عزيزي المستمع، إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين والذي يرجح بأنه الرسول بولس يستخدم إن للجدل والنقاش لا كأداة شرط، والمقصود بعبارة إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية هو أنك شريك في الدعوة السماوية وأنك من الإخوة. والآن سوف نحاول أن نتعمق قليلا في المقابلة بين موسى والرب يسوع المسيح، فقد جاء كل من موسى والرب يسوع بنظام أخلاقي ما، ومن المتفق عليه عموما أن موسى قدم للناس أعظم شريعة عرفها الإنسان، وأن الرب يسوع المسيح في عظته على الجبل قدم نظاما رائعا من القوانين والشرائع. ومع ذلك فهنالك فرق كبير بين الاثنين، فالشريعة التي أعطاها الله بواسطة موسى كانت تتعلق بالسلوك والتصرفات، لكن حينما قدم الرب يسوع ما نسميه بالموعظة على الجبل بدءا بتلك التطويبات الرائعة، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله إلى آخره، يمكننا أن نرى بأنه عوضا عن الحديث عن التصرفات والسلوك فإنه يتحدث عن الشخصية. فالمطالب الأخلاقية للمسيح بمعزل عن النعمة المخلصة للرب يسوع في موته وقيامته، هذه المطالب تقدم نظاما عاليا يتعذر على المرء أن يبلغه. وقد أدت محاولة تطبيق العظة على الجبل دون الحصول على الفداء الذي لنا في المسيح، أدى ذلك إلى وجود المزيد من المرائين في الكنيسة أكثر من أي عامل آخر. فالناس اليوم يعلمون الأخلاق ويقولون إنه ينبغي علينا أن نحفظ وصايا العظة على الجبل، لكن تذكر صديقي المستمع أنه لا يمكننا بلوغ ذلك المعيار إلا من خلال فداء المسيح. وحينما تحدث الله إلى موسى من فوق جبل سيناء كان هناك رعد وبرق وزلزلة ورعب، وقد حذر الله الشعب وأمرهم أن يقفوا بعيدا وأن لا يدعوا أحدا ولا حتى الماشية تلمس الجبل. لكن في عهد النعمة هذا الذي نعيش فيه الآن لم يتحدث الله إلينا بهذه الطريقة، بل تحدث إلينا من فوق تلك الجمجمة، وفوق ذلك التل كان هنالك صليب، وعلى ذلك الصليب كان هنالك إنسان مكسور ومعذب ويحتضر، لكنه لم يكن إنسانا فحسب، بل كان هو الله. وبموته على الصليب فقد أغدق نعمة الله علينا وعلى هذا العالم، وإننا لنشكر الله لأنه لا يخلصنا بواسطة الشريعة، فلو أنه يفعل ذلك لكنا فشلنا في الاختبار، لكننا نشكره لأنه أوجد لنا طريقا آخر ألا وهي رحمته الواسعة. إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية، بما أنك ولد من أولاد الله فسوف تبقى ثابتا بفخر إلى النهاية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الصعب علينا أن نميز ما إذا كان الناس في كنائسنا مخلصين بالفعل أم لا. فالبعض يظهرون ويتصرفون بطريقة لا تعبر عن فرحهم وافتخارهم في الرب، لكن كما ترى صديقي المستمع فإن يسوع أعظم من الأنبياء وأعظم من الملائكة وأعظم من موسى، فيا لروعته. ولا عجب أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا لاحظوا يسوع، ففي الآية الأولى من الفصل الثالث قال الكاتب لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، وفي عبرانيين الفصل الثاني عشر والعدد الثالث سوف يقول لنا الكاتب مرة أخرى تفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. فلابد أن المرء سيحبط جدا لو أن كل ما لديه هو العظة على الجبل، وسوف يكون حالك مؤسفا صديق المستمع إذا كنت تسعى لجعل العظة على الجبل ديانة لك. فإن لم تنل فداء المسيح فأنت تسير في الاتجاه الخاطئ. لهذا ينبغي علينا يا صديقي أن نلاحظه في شخصه وفي أدائه وفي عمله على الصليب. وقد عبر أحدهم عن ذلك بالعبارات التالية: حينما تثور الريح بعنف، وحينما تشق العاصفة السماء، وحينما تكل عيناي من البكاء، عندها فإن روحي تتأمل فيه، وحينما تفشل خططي، وحينما تتحطم أعز أمالي، وحينما تمضي كل نزوة حمقاء، عندها فإن روحي تتأمل فيه، وحينما يتخلى عني أعز الأصدقاء، وحينما يملأ الحزن أعماق قلبي، وحينما يعتصر الألم كل عضو في، عندها فإن روحي تتأمل فيه، وحينما أسير في طريق الشاق، وحينما تباغتني تجارب جديدة كل يوم، وحينما يتراجع إيماني ورجائي، عندها فإن روحي تتأمل فيه، وسواء كانت هناك غيوم أو شمس، عتمة أو نهار، وسواء كانت هنالك ظلال المساء أو نور الصبح، وحينما يطفح الكيل، عندها فإن روحي تتأمل فيه. لهذا ينبغي علينا صديقي المستمع أن نتأمل في المسيح في هذه الرسالة، وما من شك في أننا بحاجة لروح الله لجعل المسيح حقيقيا بالنسبة لنا. أرجو أخي الكريم أن تكون قد أدركت عظم وتفوق المسيح وأن تعرفه شخصيا في حياتك، فلا طريق سواه إلى السماء. وحتى نلتقي مجددا على الخير، أتركك بين يدي القدير.